بسم الله الرحمن الرحيم، أتم الصلاة أفضل التسليم على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والمعرفة والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. فيما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم روضة من رياض الجنة فارتعوا فيها. قيل: يا رسول الله، وما روضة الجنة؟ قال: مجالس المؤمنين. قال: مجالس المؤمنين. وصل بنا الكلام فيما يعرف في البحث الأول فيما يعرف به المبتدأ من الخبر، وقلنا في الجلسة السابقة لعل مستشكل يستشكل أولا في ما هو أو في الغرض من عقل هذا البحث، على الرغم من بحث النحاة له في كتبهم المطولة، وأنت أيها المصنف إنما لجأت إلى هذا الباب في ذكر الأحكام التي يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجه، في جمع ما كان من المسائل غير متعرض إليه في كتب النحو، أو متعرض إليه لكن ليس بنحو كاف. فأنت أيها المصنف لماذا عقدت هذا البحث وهو ما يعرف به المبتدأ من الخبر، وقد حققوا ونقحوا الضابط الموضوعية للمبتدأ ونقحوا الضابط الموضوعية للخبر وذكروا تعريف كل منهما، وأنت نفسك أيها المصنف قد ذكرت ذلك في كتاب القاطر وكتاب شنو وكتاب مثلا أوضح المسالك وغيره من الكتب التي كتبتها أيها المصنف، لماذا عقدت هذا البحث من جديد؟ قلنا أنه كان نظر النحاة في كتبهم النحوية التعرض لهذا المطلب بإعطاء الضابط شنو المفهومية في عالم المفاهيم، يريدون يعرفون لنا شنو المبتدأ، يعرفون لنا شنو الخبر، شنو شرائط المبتدأ، شنو شرائط الخبر، لكنهم لم يتعرضوا إلى إعطاء ضابطة مصداقية واضحة المعالم. المصنف أراد أن ينقح مثل هذه الضابطة المصداقية في تحليل مبتدأ من الخبر في الاسمين الذي يصلح كل منهما للمبتدئية والخبرية. هذا بالنسبة إلى هذا الإشكال والجواب عليه. ثم أن المصنف يريد أن يبين لنا ويقول لنا: ترى أنا حتى في تعنونتي للبحث كما سوف تقرؤون يختلف دخولي إلى البحث عن النحاة، دخول النحاة إلى البحث. إذ النحاة في مثل هذا البحث عندما قال المصنف يجب الحكم بابتدائية المقدم من الاسمين في ثلاث مسائل، غيره من النحاة تعرضوا إلى هذا المطلب بهذا العنوان: وجوب تقديم المبتدأ. فهل يوجد فارق في الدخول والولوج إلى هذا البحث بين ما ذكره المصنف وهو القول يجب الحكم بابتدائية المقدم من الاسمين وبين قولنا وجوب تقديم المبتدأ؟ هل تحسون فارق بين العنوانين؟ يعني غير المصنف ذكروا لا أقل ما هو شبيه لهذا البحث لكن بعنوان شنو؟ وجوب تقديم المبتدأ. وهنا يقول شنو؟ يجب الحكم بابتدائية المقدم من الاسمين. فهل يوجد فارق بينهما؟ ها شيخ حسن، تحس في فارق بين التعبيرين؟ من أي جهة الفارق؟ يعني الآن نشوف أنه المقدم وغير المقدم. إيه
بس يقول الحكم بابتدائية المقدم، يعني كان الاسمين صالحين للابتداء.
ها خب إذا هناك قالوا يجب تقديم المبتدأ، يمكن بعض يقول لك قائل أنه مثلا هناك يصح في كل منهما مبتدأ، وأنت حتى تميز بينهما لا بد تخلي الأول مبتدأ حتى نحكم فيه على كونه مبتدأ.
اها
احسن ممتاز. ندخل نريد ندخل الان شوي، هذا انت اللي ذكرت هذا الاصل. نريد ان نقول في غير هذا الكتاب عندما يقولون وجوب تقديم المبتدا الحكم فيه متوجه الى المتكلم. انت بتريد تتكلم صحيح، نقول لك انت تريد تتكلم، تريد تجعل احدهما مبتدا والاخر خبر، ما هو الكلمة التي تجعلها مبتدأ؟ قدمها. واضح لا؟ الجملة الكلمة التي تجعلها خبر أخرها. واضح لا؟ فلذا قلنا لك يجب عليك تقديم المبتدأ. هذا بالنسبة إلى العنوان الأول. العنوان الثاني الذي ذكره المصنف، أقول لك أنا مو شغلي ويا المتكلم، لا عملي لي مع المتكلم، أنا كلامي مع ما؟ مع المعرض، مع المستمع. شلون يميز؟ الحين جتني جملة، أنا جتني جملة، كيف أميز أن أيهما مبتدأ وأيهما خبر؟ مرتبط له. فيقول أنا الآن شغلي مع السامع، مع المعرب. لذا إحنا قلنا ما يقبح بالمعرب جهلها، وقلنا هذه ضابط المصداقية. ضابط المصداقية يعني أنا أعرف المبتدأ والغاية والأمر في التطبيق. الآن جتني جملة، أيهما مبتدأ أيهما خبر، أريد أن أميز بينهما، بخلاف العنوان الأول. العنوان الأول النحاة كانوا يتكلمون إياك إذا أردت أن تتكلم. نعم
قد يقال
أن كان نفسه في نفس الوقت. نعم الحين هذا أجل هالشكل. نعم قد يقال أن هناك تلازم بين القول بوجوب تقديم المبتدأ وبين الحكم بابتدائية المقدم، لأنه إذا وجب تقديم المبتدأ فينبغي أن نحكم على الأول بكونه مبتدأ. واللغة العربية، أساس اللغة العربية مبنية على قواعد، وجود قواعد. هذه القواعد تكون متفقة بين طرفين، المتكلم والسامع، بحيث نقول للمتكلم تتكلم بهذا الكلام حتى السامع يفهم منك فهما صحيحا، ونقول للسامع أيها السامع افهم الكلام على طبق القواعد النحوية حتى يكون فهمك فهما صحيحا. أقول صحيح يوجد تلازم بينهما، ولكن نظر المصنف هنا لا، المصنف هنا نظره مقتصر على السامع، مقتصر على المتلقي، وإن كانت توجد ملازمة بين كلا البحثين، لكن خب مدخلية المصنف إلى البحث تختلف عن مدخلية النحاة. الآن عندك إشكال؟
سؤال عام.
إيه تفضل.
حسب دراستنا مثلا يقول لك المدخلية تخلي فكرة نتيجة واحدة، مثلا يعبرون عنها تعبير نتيجة واحدة، فكأنما تغير التعبير ما دخل بالنتيجة واحدة.
خب
متى يعني سؤال، متى يعني المدخلية أثر إذا النتيجة هي واحدة في النتيجة؟ يعني أثر يعني نشوف إحنا سلمنا من أن يوجد اختلاف، لكن في الأخير نتيجة واحدة، يقول النتيجة واحدة فيها تلازم.
جيد. أنا طبعا أولا الآن النتيجة التي سوف نصل إليها ما مرت عليكم فيما سبق، زين؟ إيه ما مرت عليكم فيما سبق، هذا أولاً. ثانياً بعض الأحيان المدخل يختلف لاختلاف إما العلم أو لاختلاف التصنيف. يعني مثلاً أنا الآن سوف أتعرض لمسألة من هالمسائل، إذا دخلتها من نظرة أصولية يحتاج أن مدخلي إلى المسألة يختلف. إذا أنا بنظر إليه نظرة فقهية مثلاً مدخلي إلى المسألة يختلف، على الرغم أن مثلاً أنت تريد الحكم الشرعي. مثلاً أضرب لك مثال، الحكم الشرعي قد يكون في كل منهما واحد، لكن لما أنا كنت أتكلم لك كأصولي أنا أحتاج أدخل لك إلى المسألة بدخلة أصولية، بمدخل أصولي. كما أنه مثلاً إذا كنت أنا فقهي أتكلم لك من جهة فقهية أدخلك من جهة فقهية، كذلك في هذا الكتاب. نحن في أول ما دخلنا هذا الكتاب قلنا لكم أن المصنف يريد أن يدخل بحثاً مدخل مختلف. هذا المدخل المختلف لابد أن أميزه وأبرزه. لماذا؟ لأنه قد أنت النتيجة قد تكون واحدة، لكن المدخل له الدخول إلى هذه النتيجة، الوصول إليه له دخالة إما في فهم المسألة أكثر بعض الأحيان نلتفت له، أو توضيح أمر ما يتضح بالدخول الأول. يعني عندك دخول أول ذاك قد أنت تفهمه بطريقة معينة، لكن عندما تدخله من مدخل آخر تشوفه مثلا أوضح، أو تشوفه مثلا الزاوية تختلف، وإن كانت النتيجة واحدة. إحنا مو فقط الهدف النتيجة، إحنا قاعدين نبحث بحث علمي. البحث العلمي تحتاج حتى المقدمات، في كل مقدمة أنت قد تستفيد من المقدمة زين أكثر مما تستفيد من النتيجة. مثلا بعض الفقهاء يبحث لك مقدمة شغلة معينة مثلا في الأصول، في طيات البحث اللي ذكرهم، المطالب اللي ذكرها أثناء البحث اللي قيدتها، هذه مطالب مهمة قد تكون أنت النتيجة تعرفها، بس هل المقدمات والصناعة وطريقة الدخول إلى المسألة والخروج منها هذه لها دور كبير، دخالة كبيرة في جسمه في الفهم والتفهيم كذلك في المستقبل، فهذه لها دور مهم. أقولك كان يسأل الشيخ التبريزي يقول خب أنا أعرف مثلا الطالب أنه محصل أو غير محصل، مو من النتيجة، قد النتيجة يعطيك إياها ما في مشكلة، في دخوله إلى المسألة شلون، طريقة دخلته إلى المسألة تعرف أنها فقيل أو مفقيل، تعرف أنه عالم أو معالم. يعني أنت تعطي مشكلة مشاكل يريد يدخل حتى يعالجها، قد يصل إلى النتيجة بس طريقة دخلته هذه تعطيه قوة علمية، أنها طريقة دخلته هذه غير طريقة دخلت هذا إلى المسألة. على أي حال نرجع إلى محل بحثنا، خب هذه حاشية. على أي حال نجي نقول دخول المصنف إلى المطلب، دخول المصنف غير الكتب اللي احنا تعودنا على قراءتها، وهو وجوب تقديم مثلا المبتدأ، أو يجب تقديم المبتدأ في مثل هذه الفروض. هنا المصنف يقول لك لا، أنا كلامي السامع يا المعرض كيف يحكم الآن أيهما مبتدأ وأيهما خبر؟ هذا بالنسبة إلى هذه المقدمة. ثم ندخل هنا إلى بيان أصل المطلب. نقول لو جاءت عندنا أو لو جاء عندنا اسمان، صحيح جاء اسمان، لو جاء اسمان خوب، لو جاء اسمان عندنا صحيح خوب، لو جاء عندنا اسمان لازم الحين شيخ حسن من يشوفني أخطاء في الكلام بها أخطاء تحكي عدل، أنا تعامل ويا النحو لا لازم صحح بعد ليش المتكلم يقع في اشتباهات كثيرة خلاف السامع، السامع التفت ترى رفع المنصوب ونصب المرفوع، يقول ها أخطأت علمنا النحو، أنت ما عرفت تحكي بالنحو خوب لا لا مثل ما قال الشيخ زين الشيخ علي رضا صحيح أبوه أش... ها مركب على مركب تورط لا اسم العائلة يضيع بعدين، محمد جواد علي رضا
يعني يفصلونها
بالمعتز جيد خب يا أبا محمد جواد نقول بعد احنا قلنا من البداية اتفقنا انه احنا خدموني على قولة الإيراني بيننا وبين بعض على اي حال انتم تحرجون حتى انا احرجكم بعد لا 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 على اي حال حتى انتقم لكم شر الانتقام فنقول ترى ضبط عواطف الانسان صعبه، الانسان صح اليمون اربعه يجيبون عضه اخلاقيه، لكن الانسان كثير من ردات فعله وسلوكه قد يتوهم أنه ترى أنا انتقمت للدين للتدين إلى حفظ شوكة الإسلام تقوية شوكة المسلمين، وتشوفه مثلا ينفعل في قضية من القضايا وكذا وتحكي حكي ما شاء الله عليه، بعدين تفتش في مكنونات نفسه، الإنسان على نفسه بصيرة يشوف أنه مثلا قد أهين في شغلة معينة لنفسه فأراد أن ينتصر لنفسه، فبس يغلفها خب ما يقدر يقول أنا أريد أنتصر إلى نفسي، فيغلفها بغلاف ديني، إما ينتقم مثلا لشخص من الأشخاص يقول لك مثلا هذا شخص بيني وبينه مثلا شغلة معينة، قد أهاني في مكان، قد موقع من المواقع منعني منه، قد 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 فجي قضية دينية معينة، فهو يراها فرصة أنه يتكلم باسم الدين وكذا وكذا، فينتقص وينزل فيه وينزل في الطرف الآخر. لكن لو فتشت مكلمات نفسه مو الدافع له الدين تدين كذا، وإن كان يمكن الظاهر كذلك. أقول ضبط عواطف الإنسان صعبة، ولكن الواحد جيد أنه يلتفت إليها، حركات سكناته لله أو لا إلى نفسه، فعندما أقول لكم أنه بعد ذلك أنتقم منكم على أي حال، إذا كانت إلى نفسي مشكل ولكن على أي حال خب أجارنا الله وإياكم ورزقنا الإخلاص في العمل، فعلا صعبة يعني الإخلاص في العمل صعب، ولكن الواحد من دون توفيق الله عز وجل يقع في زلات كثيرة، وبعض الأحيان واحد يمشي في الطريق ويمشي ويمشي بعد ذلك على قولتهم يبنيش أوهام في أوهام، فانهار به شنو الآية على إيه فانهار به شنو على أي حال. خب انجي نقول الحين لو جاء عندنا اسمين، اسم أول اسم ثاني، هذين الاسمين زين بدوا يصح كل منهما للابتداء والخبر، يعني أن المبتدا والخبر عبارة عن مسند ومسند إليه، يعني اسم واسم، أحدهما نجعله مسند والثاني نجعله مسند إليه، صحيح؟ المبتدا نجعله مسند إليه، الاسم نجعله مسند، وبه قوام الجملة، إذ قوام الجملة ما هو مسند ومسند إليه. العمدة في الجملة كما مر عليكم وكما نقح ابن هشام في القطر أن معنى العمدة المسند والمسند إليه، صحيح؟ والفضل ما لم يكن مسندا ومسندا إليه، لا ما يصح الاستغناء عنه من عدمه كما ذكر في القاضي، قال لأنه عندنا بعض الكلمات أو بعض الأسماء لا يصح الاستغناء عنها، المعنى يختلف. لا تمشي في الأرض مرحا، حال قلتم حال فضلة، فكيف يصح الاستغناء عنه؟ تقولون أنه فضلة يعني يصح الاستغناء عنه، قال لا مو هذا معنى الفضلة، معنى الفضلة ما كان ركنا في الإسناد مسندا ومسندين إليه. اي بس هل الحال عمدة لو فضلة كيف تستغني عنها؟ لا تمشي في الأرض مراحة،
لا نوع الجملة الفعلية تستغني عنها هي في المواد المصدرة، بس احنا نلاحظ مثل نوع الجملة، اذا كان نوع الجملة تستغني عن الحال ولا تحتاجها فهذا مو ركن، اذا
ها هارث في توجيه اخر سوف نذكره ان شاء الله اذا دخلنا بحث الحال. الآن أنا ما بدخل في تنقيحة، رأي ابن هشام في القطر، رأي ابن هشام في القطر كما سوف يذكره هنا، رأيه أن معنى الفضل هو ما لم يكن ركنا في الإسناد، استغنى أو لم يستغني، الاستغناء من عدمه لا دخالة له، العمدة ما كان ركنا في الإسناد، واضح له؟ هذا هو رأي المصنف الذي ذكره في القطر. خب بعد ذلك سوف ننقح في رأي يوجد إلى الأشموني على حاشيته على الصبان في شرحه للألفية، واضح؟ يوجد رأي دقيق سوف لعلكم تشيرون إلى هذا المطلب الدقيق إن شاء الله، إذا نحن هنا نذكره ونأتي بالمصدر ماله في تنقيح معنى الفضلة والعمدة. خب الآن بحسب المباني اللي احنا درسناها في الألفية وفي القاطر أن هذا المعنى الفضلة والعمدة، يعني إيش عمدة؟ يعني مسند ومسند إليه، يعني الآن عندنا مسند ومسند مبتدأ وخبر، مسند ومسند إليهم العمدة في الكلام. خب نقول تارة يكون كل منهما كل من الاسمين، والآن كلامنا عن الاسم، اسم مع اسم حتى تكون جملة اسمية مبتدأ وخبر، ما نتكلم عن فعل مع اسم، نتكلم مع اسم مع اسم. هل اسم تارة يكون كل منهما معرفتين، وأخرى يكون كل منهما نكرة، وثالثة واحد معرفة واحد ما نكرة، ما تقول لي بعد الرابع نكرة ومعرفة بعد بالعكس حتى تصير أربعة احتمالات ثبوتية 2-2-4. خب نقول الحين عندنا ثلاثة احتمالات لأنه لا يفرق أنه هو مقدم أو مؤخر، فثلاثة احتمالات عندنا. المصنف يعقد البحث، أول ما يعقد البحث في ما لو كان كل منهما معرفتين، هم الأول معرفة وهم الثاني معرفة، فلو جاءتنا معرفتين أي منهما مبتدأ وأي منهما خبر، بعد أن جاءتنا جملة جاءتنا آية من القرآن نريد نشوف أنه أيهما معرفة أيهما مبتدأ وأيهما خبر، مع صلاحية كل منهما للابتدائية والخبرية لأن كل منهما معرفة. قبل الجواب على هذا السؤال نشير إلى ملاكات مهمة وأصالات مهمة ننقحها كبرويا في عالم الثبوت، ثم في عالم الإثبات نرى اختلاف العلماء في إثبات أي من هذه الملاكات وأي من هذه الأصالات هي المقدمة. فإحنا نجي الآن أصالات بشكل عام بشكل ثبوتي نريد نفهم هذه الأصالات، بعد ذلك نطبقها في المقام. الأصالة الأولى أصالة التخيل، شنو معنى هذه الأصالة؟ معنى هذه الأصالة وهذا الملاك أنه كلما جاء له اسمان لو اسمين، كلما جاءنا اسمان وكان كل منهما معرفتين فلنا أن نختار أي منهما مبتدأ وأي منهما خبر، هاي نسميها أصالة التخيل. الآن الحين صحيح ومصحيح، هذا أصالة من الأصالات موجودة. إذن لو سألناك ما هي أصالة التخيير، الحكم بالتخيير أي من الاسمين المعرفتين لنا حق التخيير بينهما أو التخير بينهما في كون كل أحدهما مبتدأ والآخر خبر. كيف هذا مراد؟ إحنا في العالم الثبوت الآن، احنا فقط نريد ننقح ان في شيء يسمونه عندنا اصاله التخيير. هل هذه اصاله التخيير مقبوله لو مقبوله بعدين نجي جيد يا شيخ؟ هذه بالنسبه الى الاصاله الاولى والملاك الاول. الاصاله والملاك الثاني اصاله عدم التاخير والتقديم، بمعنى انه نحكم بابتدائيه المقدم. ما دام اثنينهم معرفتين، أي منهما يأتي مقدم؟ هذا الأمر أنا فقط أشرح لك ما هو معنى هذه الأصالة. أي منهما مقدم فالأصالة له أن يكون مبتدأ، أي منهما مؤخر فالأصل يقتضي أن يكون خبرا. طبعا هذه الأصالة ما هو منشأها؟ هذه الأصالة منشأها كثرة الاستعمال، لأن الاستعمال قد كثر بتقديم المبتدأ على الخبر. يعني احنا بشكل عام عندما نأتي لأي جملة من الجمل أو أردنا أن نتكلم بأي كلام، عادة نبدأ بالمسند إليه ثم نسند إليه، تقول الشمس ثم تسند إليه الإشراق، تقول مشرقة، صحيح؟
التأخير يكون عدولا من طريق الأصل.
لا مو عدول، وإنما الأصل يعني كثرة الاستعمال. كثرة الاستعمال مقتضية إلى جعل المقدم مبتدأ والمؤخر خبرا. فنقول إذن ما هي أصالة عدم التأخير والتقديم؟ أصالة عدم التقديم والتأخير هو أن الأصل ابتدائية المقدم وخبرية المؤخر، لأن الأعم الأغلب في لسان المتكلمين وفي لسان المعربين أن يقدموا الأول كونه مبتدأ والثاني كونه خبر. هذه يسمونها أصالة عدم التقديم والتأخير. أصالة عدم التأخير لأنه أنت بتجي للأول لا بتقول أنه هذا خبر، أقول لك لا، الأصل يقتضي أنه ليس بخبر.
عدم التأخير
والثاني عدم التقديم. خب، أو قل أصالة الحكم بابتدائية المقدم وخبرية المؤخر.
هذا بمعنى،
هذا الأصالة الثانية أو الملاك الثاني. الملاك الثالث، هذا الملاك يفترض، يعني لفهمه يفترض فيه فرضين. الفرض الأول هذا الحين الأصالة، الملاك الثالث أو الأصالة الثالثة، خلنا نعنونه بعدين ندخل في شرحه. نعنونه أصالة ابتدائية الجامد وخبرية المشتق. هذه نسميها هذه الأصالة أصالة ابتدائية الجامد وخبرية المشتق. قالوا، من اللي قالوا؟ النحاة. قالوا لو وجد عندنا اسمان وأردنا أن نحكم بكون أحدهما مبتدأ والآخر خبر، فلا بد من جعل أحدهما مشتقا والآخر شنو جامدا. لماذا؟ قالوا لأن معنى النسبة إسناد شيء إلى شيء، فإذا كان جامد وجامد ما تقدر تسند شيء إلى شيء، تقول كرسي وطاولة اسندهما إلى بعضهم البعض ما يصير. لكن تقول لي مشرقة وشمس، أقدر أقول لك الشمس مشرقة. هذا هو الرأي المعروف بين النحاة. إذن الرأي المعروف بين النحاة شنو؟ أنه إذا أردنا أن نسل شيء إلى شيء لابد من جعل أحدهما مشتق والثاني جامد. ثم تطوروا، راحوا إلى خطوة أعلى شوي وقالوا عادة المشتق والذي نسنده، إحنا نسند المشتق، الجامد ثابت لأنه يدل على الذات. نعم، المشتق يدل على ذات تلبست بشيء أو فيها حيثية أخرى غير الذات، صحيح؟ فهي التي تصح للإسناد. إنزين، الخبر مسند أو مسند إليه؟ مسند. يعني فالمشتق هو الأصل أن يكون خبر. نجي للجامد، نسند إليه فيكون شنو؟ مبتدأ أو خبر؟ مبتدأ. هذه أصل القاعدة، أصل القاعدة. طبعا البعض أشكل على هذه الأصالة، أصالة ابتلائية الجامد وخبرية المشتق. بعض أشكال عليها بهذا الإشكال أنه إحنا قد تأتينا جامد وجامد، قد يأتينا جامدة ولا يأتينا جامد ومشتق. مثلا تقول زيد أخي، زيد جامد وأخي مشتق، فكيف تعالجون هذه المشكلة؟ خب نجي ها المشكلة، أنتم مو قلتون أصالة ابتلائية الجامد وخبرية المشتق، يعني هذا أنتم لابد تفرضون في مورده أنه لابد يكون عندنا مشتق وجامد، وأن الجملة الإسمية لا تخلو من مشتق وجامد. والحق والحق أنه توجد عندنا جمل بها جامدين، زيد أخي، زيد لا مو أخي، الأخوة مشتقة. وش تقول؟
تقولونها
ها ها انجهني. قالوا هني في علاج مثل هذه المشكلة، قالوا أنه نؤول. خب نؤول من؟ نؤول زيد، لو نؤول أخي. بعضهم قال أنه نؤول نقول المسمى زيد هو أخي، أولو اثنينهم جامد، أخي هو زيد أخي، أولو العلا زيد، أولو قالوا المسمى، يعني أنا ما أقصد العلا أقصد المسمى. بعضهم أول أخي، قال لا الموصوف بالأخوة. ففي حكي يعني، هذا جواب من الأجوبة أنه بالأخير أنت لابد تلجأ إلى المشتق. ولو أبيت عن ذلك وذهبت إلى ما ذهب له ابن الناظم في صفحة 65، أنا على دار الاعتصام، طبعا دار الاعتصام، ابن الناظم ذهب قال أنا ما عندي مشكلة أصلا أنه يكون مبتدأ والخبر جامدين، وما أحتاج لتأويل أصلا. زين قال ما عندي مشكلة أنا، اثنين هم جامدين وما أحتاج لتأويل. نقول خب هذه الأصالة ليس لها موضع هنا، لأنه هذه الأصالة مفروض البحث فيها أن يكون أحدهما جامد والآخر مشتق، لا أنا في كل مور لا بد أن تطبقها. تفتين له هذا بالنسبة إلى الملاك. ها واضح لو هذه قاعدة كلها إيه أصالة إيه. خب أنت ما موجودة عندنا مشتق وجامد، لا تستعمل هذه الأصالة، لأن هذه الأصالة إحنا فرضنا في مفروض بحثنا أنها بين مشتق وجامد، ورجحنا أن الجامد يكون مبتدأ والمشتق يكون خبرا. هذه الأصالة الثالثة، الملاك الثالث. الملاك الرابع أصالة ابتدائية الأعرف. قالوا احنا فرضنا في المعارف والنكرات، في خاص المعارف احنا بحثنا الآن بين الاسمين كونهما كلهم منهما معرفة او احسن فرض الأول كلاهما معرفة، عندنا شيء يسمونه أعرف وما أعرف، نقول نعم صحيح احسن. فوين نقحنا؟ في القاطر وفي الألفية، أول ما بدأنا عندما قال في البداية الأسماء الموصولة، أول ما بدأ بالضمائر، أول شيء ما بدأ بالضمائر، قال والاسم منه معربون عليه شبه من الحرف المدرك كالشبه الاسمين كالشبه وضعيف اسمي جئتنا والمعنوي في هنا وفي متى. بعد ذلك شنو؟ بعد ذلك في المعارف في إيه قدام، بعدين جاء في المعارف يوم عدد المعارف أنا ما أذكر، خب ما أذكر البيت تحديدا. خب في المعارف يوم جاء عدد المعارف أول ما بدأ بأي معرفة؟ بالضمائر. ليش قالوا بدأت أنت بالضمائر؟ قال لأنه أعرف المعارف. قالوا إذا المعارف نسبة معروفية في كل منهما على نحو التشكيك، يعني في أعرف وأقل معرفة وأقل معرفة. وقالوا أن أعرف المعارف الضمير، بعد الضمير العلا، بعد العلا
اسم الإشارة،
بعد اسم الإشارة
اسم الموصول
للمعرف، اسم الموصول بعدين المعرف بآل، وبعدين
المضاف إلى أحد إلا المضاف إلى الضمير فهو في مرتبة العلام.
أحسن. هذا على الخلاف بينهم. على الخلاف. هذه قالوا هذه طريقة التعريف. نعم في المعروف في في المعارف كما اتضح لكم في أشياء في عندنا بعض الأسماء تعرف بلا 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 بدون حاجة إلى واسطة، وبعضها تعرف بالحاجة إلى واسطة. وقلنا عندنا بس شيء واحد يعرف بلا واسطة وهو العلم، اسم يعين المسمى مطلقا. قلنا هني يعني وش مطلقا؟ أنا في الألفية قال مطلقا يعني بدون الاستعانة بشيء. أما الضمير فيحتاج إلى مرجع، أما الاسم الإشارة يحتاج إلى إشارة حسية، صحيح؟ أما الموصول يحتاج إلى صلة الموصول. فكل شيء يتقل، كل شيء يحتاج إلى شيء حتى يبين، لكن هو في أصله معرفة. لكن هذه المعرفة تارة بالاستقلال وهو العلم يعين المسمى مطلقا، وأخرى تعينه للمسمى بتوسط شيء آخر، وهذا لا يؤثر في المعروفية. وإلا لو يؤثر في المعروفية كان أعرف المعارف العلم، لأنه ما يحتاج إلى شيء. على أي حال نرجع إلى محل بحثنا، قالوا لو جاء عند هذه الملاك أصالة الأعرفية ابتلائية الأعرف، وش تقول؟ تقول لو جاء عندي كلمتين أو اسمين وكان كل منهما في رتبة من مراتب المعروفية، فإن المبتدأ فيهما ما كان أعرفا. فلو اجتمع ضمير مع علم، مثلا أنت زيدون، أنت مبتدأ. لو قلت زيد أنت، ها أيهما المبتدأ؟ المؤخر، لأنه هو الأعراف. هذه أصالة ابتدائية الأعراف. هذا هو الملاك. شنو الملاك الرابع أو الأصالة الرابعة
في الأنبياء؟
وفي
البيت ذكر يعني ترتيب المعارف.
إيه، بدأ أول ما بدأ
بالأعراف
وإن لم يصرح.
قال وغيره معرفتهم كهم ردي وهند وابني والغلام والذي، يعني أول شيء هم الضمير، بعدين اسم الإشارة، بعدين العلم،
بعدين العلم
المضاف،
ها ابني لأنه أضاف إلى ضمير فهو في رتبة العلم.
صحيح صحيح صحيح. والغلام يعني بعدين ذو اللام، بعدين اسم الموصف آخر شيء.
بعدين في الشرح
غير بين اسم الموصول وال لا مو الاسم، الموصول والمعرف بآل ظاهرا. المهم هذا في الأخير في عنهم خلاف في التقريم والتأخير، بس الأول هذا لين معروفين جيد. المهم هذه الملاك الرابع. الحين ما دخلنا في المطلع، نريد نخلص الملاكات حتى ندخل في المطلع. الملاك الخامس والأخير عندنا شيء يسمونه المعلومية، أصالة ابتدائية المعلوم. المعلومية يعني شنو؟ المعلومية تارة يكون شيء معرفة لكنه مو معلوم
عند
السامع. أحسن. فهني هذه القاعدة أو هذه الأصالة تقول ما كان معلوما كان مبتدأ. فهذه أصالة المعلوم. يعني مثلا أضرب لك مثال حتى يتضح. أقول لك من قام، أو مثلا من القائم، من القائم. أنا أسألك الحين من القائم، أنت تريد تجاوبني، صحيح شيخ حسن؟ تريد تجاوبني فتقول أنا أعرف قائم لو ما أعرف قائم، بس ما عرفت
الشخص القائم.
أحسن. فأنت بتجاوبني أيهما تجعله مبتدأ الآن؟
القائم.
فتقول القائم زيد. لكن لو قلت لك من زيدون وانت تريد تثبت لي حكم القيام، مش تقول
زيدون
القائم،
زيدون
القائم، فهو المعروف يكون مبتدا. هي سموها أصالة شنو؟ المعلومية، ابتدائية المعلوم. خب انجي هذه أصالة. الآن احنا في مقام الثبوت، الآن ما رجعنا. الحين هذه الأصالات بين بعضها تتناطح، ها، وتتعارض. قد انت تقول لي على أساس المعلومية زيدون القائم، تقول لي زيد مثلا هو المقدم مبتدا، القائم زي ما يصلح تقول لي قائم هو المبتدا. اقول لك ليش؟ ليه المعرف بالالف واللام؟ لكن اقول لك هذا معلوم. خب هذه بقول لك الحين ايهما اقدم، اصاله المعلوميه لو اصاله الاعرفيه؟ الان اصاله التقديم والتاخير. عندما اقول زيد انت، تقول لي انت بحسب اصاله المعلوميه، حسب اصاله الاعرفيه انت هي المبتدا، صحيح؟ هي الاصاله الرقم كم؟ اربعه. فأصالة رقم أربعة تقتضي أن تكون أنت هي المبتدأ وزيد هو الخبر. لكن أصالة رقم اثنين تقول العكس.
لازم
إيه؟ فإحنا ما هو الترجيح؟ ك كيف نرجح بين هذه الأصالات إذا تعارض في المثال الواحد؟ فقد قد تتزاحم مع أصالة التخيير. أنتم قلتون أصحاب أصالة التخيير مثلاً هذا أصالة التخيير يقول لك أنت بكيفك، لكن يجي أصالة الأعرفية تقول لا لا أعرف، يجي أصالة العالمية تقول لا لا أعلم،
جامل
المشتق يجي بعد في المقام يقول القائم زيدون، يقول لك خب القائم ما يصير تخليه مبتدا ولو كان أقل، ولو كان القائم هو الأعلى. فهذه على قولتنا احنا شيء يصير بينها تعارض، نريد نحل التعارض، وعلى أساس حل هذا التعارض تولدت آراء متعددة. كم رأي؟ نعم كم رأي هنا المصنف ذكر؟ خمسة آراء. خب كل واحد أخذ أصالة، أحسن. إحنا نريد نخذ بعض الطريقة. نقول الرأي الأول، إحنا نجي إلى مقام الإثبات، هذه الأصالة إحنا مقام الثبوت بس نريد نفهمها، نريد نصورها، الحين نريد نرجح بينها في العمل، فهي في مقام الإثبات، نريد نرجح قول على قول. الرأي الأول وهو رأي المشهور، وهو الرأي المشهور، مشهور النوع، قالوا عدم التقديم والتأخير، قالوا المقدم سواء كان أعرف أقل معرفة أقل معلومية كذا، المقدم نحكم بكونه مبتدأ والمؤخر نحكم بكونه خبرا لهذه الأصالة. قال هذه الأصالة هي المحكمة، واضح له؟ هذه الأصالة هي المحكمة سواء كانوا متساويين في التعريف أو مختلفين. فعلي إمامي، لو قلت لك علي إمامي أيهما المبتدأ؟ تقول علي، على الرغم أنهما متساويين لأن إمامي أضفناه إلى الضمير فيكون في رتبة على، نقول له حتى لو هذا نقدم الأول. إنزين لو قلت هذا علي فهذا هي المبتدأ على الرغم أنها أقل معرفة. خب هذا الرأي الأول وهو رأي المشهور. الرأي الثاني وهو رأي الفارسي وعليه ظاهر كلام سيبويه أن المحكم في المقام التخيير، أن المحكم في المقام التخيير، يجوز تقدير أيهما شئت مبتدأ وأيهما شئت خبرا. لا أنا الآن بجي أعرض، أريد أفهم الكلام، واضح لا؟ إحنا الآن لا خب هو ما بيقدم أو بآخره، الكلام موجود عندنا، أريد أنا أعرض هذا الكلام، هذا مبتدأ أو هذا خبر، أجي أنا أقول لك استطيع أن تعرف هذا مبتدأ أو هذا خبر، المتكلم الآن شنو قصده أنا لن أدخل فيه بحسب هذه الأصالات. الآن المصنف سوف يذكر أصالة من الأصالات، لا لها دخل في الفعل. خب قال يجوز التقديم كل منهما، يجوز تقدير كل منهما مبتدأ أو خبر، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث وهو أن يكون الملاك المعتمد في هذه المسألة والأصالة المعتمدة الأعرفية، ما كان أعرفا كان هو المبتدأ وما كان أقل معرفة كان هو الخبر، تقدم تأخرت لا يهم، جعلت أحدهما مشتق والآخر جامد لا يهم، ما كان أعرف جعلته مبتدأ، ما كان أقل معرفة جعلته خبرا. هذا الرأي الثالث، هذا ما عندي نسبته إلى شخص بعينه، لا ابن هشام مو هذا الرأي، الحين نذكر رأي ابن هشام. خب الرأي هذا الرأي الثالث. لا الرأي الرابع وهو الرأي الفخر الرازي، اعتمد الفخر الرازي على الأصالة الثالثة. وش الأصالة الثالثة اللي احنا ذكرناها؟ نعم قال ما جينا جملة وكان أحدهما جامد والآخر مشتاق، المشتاق نجعله خبر، الجامد نجعله مبتدأ، هذا هو المحكم عندي، أحدهما أعرف ما أعرف أنا لا يهم عندي، أحدهما مقدم لآخر مقدم أنا لا يهم عندي هذا الآن. هذا هو الرأي الرابع. الرأي الخامس والأخير وهو رأي ابن هشام، قال لا أنتم حشيتم حكاية على الإطلاق، استعملتم أصالة على الإطلاق. قال أنا عندي أصالتين ضعيفتين وهي وما يمكن اعتمادهما كضابط عام. ما هما الأصالتين الضعيفتين ابن هشام؟ قال ضابطة التخيير وضابطة الاشتقاق والجمود، يعني أصالة الأولى والأصالة الثالثة. قال هل الأصالة الأولى والثالثة هذين الضابطتين ضعيفتين؟ ضابطة التخيير شنو؟ أيهما شئت تجعله خبرا أيهما شئت تجعله مبتدأ. يقول هذا ضابطة. بالإضافة إلى الاشتقاق والجمود، لأنه لما أنا أشرت بشكل عام إجمالي في أنه توجد عليها بعض المداخل التي يمكن أن يشكل عليها. صارت عندنا كم الآن؟ كم أصالات عندنا؟ بقت ثلاث. قال أنها ثلاثة أقبلهم.
العربية والمعلومية
والمعلوم والتقديم والتأخير، لكنهما ليسوا بنحو عرضي وإنما بنحو طولي بنحو عمودي. فيقول أول ما أجأنا إلى الكلمتين، المحكم عندي أولا أصالة المعلومية. أول شيء المعلومية، فما كان معلوما جعلته مبتدأ، كما المثال الذي مثلنا من القائم ومن زيد، ما كان معلوما جعلته مبتدأ، الثاني أجعله خبرا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بعد أن اثنينهم كانوا متساويان في المعلومية، ما عندي بينهما شنو ترجيح، أرجع إلى الأعرفية فأقول ما كان أعرف بعد ذلك أجعله مبتدأ، وما كان أقل معرفة جعلته خبرا. إذا تساووا أيضا كمثل علي إمامي، المقدم هو المبتدأ والمؤخر هو الخبر. طبعا المصنف عندما ذكر هذا الضابط ذكرها بتحليل منطقي. ما هو هذا التحليل المنطقي؟ هو يقول لك المبتدأ عبارة عن محكوم عليه، صحيح، مستند إليه، والخبر حكم. عادة الإسناد يكون إلى المعروف والمعلوم. أنت أول شيء تعرف الشيء بعدين تحكم عليه. فإذا كان عندك الشيء مجهول، وإن كان معرفة، مجهول أقصد غير معلوم، ما مجهول، وإن كان معرفة لكنه غير معلوم، ما تستفيد من الحكم تلك الفائدة وإن كانت دائرته ضيقة. متفت له؟ فهو المصنف يقول لك أنت أول ما تتوجه أنه الأكثر معلومية، ما دام أكثر معلومية الحكم يكون فيه ذا فائدة فتحكم عليه، فيكون الأكثر معلومية حكمت عليه يعني خبر، عفوا مبتدأ محكوم عليه، مبتدأ يعني محكوم عليه مبتدأ. بعد ذلك خب ما عندي معلوم بينهما، تروح للمعروفية. بعد ذلك تقول حسب الأصالة العامة الناس عادة تقدم المبتدأ لو تساوى في المعلومية أو في المعرفة، واضح له؟ فيحكم هذه الأصالة. فعندنا نحن كم أصالة إذن؟ ثلاث أصالات. ابن هشام يقول لك أنا ما أجي أصالة على أصالة. وشوف في الإعراب هنا ابن هشام أدخل المعنى ولم يدخل المعنى في ترجيحه لأصالة على أصالة، أدخل المعنى، وهذا ما يميزه ابن هشام خصوصا في مثل هذا الكتاب. الآن هذه النتيجة مرت عليك قبل ما مرت عليك قبل؟
بس يمكن
أعرفية
أو التقديم بنسبة معينة، في بعض
الإشارات، في بعض
الكتب
الشيخ،
في بعض التعديلات
في العراق، يعني يقول إن هذا أكثر معلوم،
فالمعلوم
أصح أن
يحكم عليه من أن لا يكون معلوم هذا.
لكن ما نقح بشكل مستقل.
لا يوجد طريقة مع مراعاة جميع الأصالات لوحدك فقط.
نعم. الآن خلينا نخرج نشوف هالمطلب موجود لو الحكاية اللي حكيناها لا أثر لها ولا عين. خلينا نقرأ. قال فمن ذلك، أي من ذلك يعني من ما من ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح من المعرفة جهلها وعدم معرفتها على وجهها، فمن ذلك ما يعرف به المبتدأ من الخبر. يقول يجب الحكم بابتدائية المقدم من الاسمين في ثلاث مسائل. حرك، لا تتوقف لي على ساكن. من ثلاثة إلى عشرة، ما بعدها دائما من ثلاثة ما بعدها دائما شنو إلى عشرة، ما بعدها دائما مضاف إليه، دائما وأبدا بعد، خلاص من جهة الإعراب، لا من جهة الإعراب، دائما شنو مضاف إليه، وأنت تقول مساء إليه. أحسن، نوع من أصار أحسن، يا أما مفاعل أو مفاعيل. أنا بوقعت في الاشتباه، ما وقعت يا شيخ. خب إحداها خب بعضهم نفس المصنف أشكل أنه إذا تقول الثانية والثالثة تقول الأولى، إذا تستعمل إحداها تقول الأخرى. هو قال إحداها يعني الأولى، أن يكون معرفتين، الصورة الأولى أن يكون كلا الاسمين معرفة. تساوت رتبتهما نحو الله ربنا على القول أن ما أضيف إلى المضاف في رتبة العلام وأن لفظ الجلالة في رتبة العلام، وأن بعضهم قالوا لا أعرف المعارف لفظ الجلالة، هذا على أي حال قول آخر يختلف، أو اختلفت يعني تساوت رتبتهما، يعني رتبتهما في الأعرفية، رتبتهما في الأعرفية نحو زيد الفاضل، فإن زيد غير الفاضل، الفاضل معرف بالألف واللام، وزيد شنو؟ وزيد معرف بالعالمية، والفاضل زيد عكس. هذا هو أن يكونا معرفتين، فيجب الحكم بابتدائية المقدم من الاسمين. شوف هذا هو المشهور، ما هو المشهور؟ أنه يجب الحكم بابتدائية المقدم من الاسمين، يعني الأصالة الثانية هي المحكمة، هذا هو المشهور. اتفقت له؟ قال وقيل، يعني الآن يريد يقول مو يجب الحكم بابتدائية المقدم من الاسمين، يريد يجيب رأي ثاني. وقيل هذا القول قلنا قول للفارسي وظاهر كلام سيبويك، وقيل يجوز تقدير أبو علي الفارسي، قال وقيل يجوز تقدير كل منهما مبتدأ وخبرا مطلقا، يعني أصالة شنو سميناها؟ أصالة التخيير هو المحكم عندهما. وقيل هذا قول ثالث وهو رأي الفخر الرازي، المشتق خبر وإن تقدام، يعني الأصالة المحكمة خلاص بعد هاي الاشتقاق، والحكم بابتدائية الجامد وخبرية المشتق. قدم تأخرت ما لنا شغل، كان أحدهما أكثر معروفية ما لنا شغل. والتحقيق الآن، وهو رأيك أيها المصنف؟ قال أن المبتدأ ما كان أعرف، زين الآن هو الآن بيتكلم عن الأعرفية، كزيد في المثال، لأن زيد أعرف من شنو؟ من القائم، لأن القائم معرف بالألف واللام. زين ثم قال أو كان هو المعلوم، يعني لو كان المعلوم موجود كان هو المبتدأ. تفت شوف عبارة مهمة، والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف، والتحقيق أن المبتدأ ما كان معلوما هو المعلوم عند المخاطب. فلو تزاحم الأعرف والمعلوم، ما هو المقدم؟ الأعلم المعروف، لا الأعرف، الأعلم. خب قال والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف كزيد في المثال أو كان هو المعلوم، يعني لو كان هو المعلوم كان هو المقدم حتى على الأعرف. التفت له عبارة مهمة، والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف، خبر واضح ما كان أعرف، أو كان هو المعلوم، يعني سواء لا بشرط سواء كان أعرف ما قبله أو لا، أو لا عند المخاطب، كأن يقول من القائم فتقول زيد القائم، أيهما المبتدأ؟ القائم، لأنه هو المعلوم، لأن أنت سألت من القائم، فإن علمهما يعني علم زيد وعلم أنه قائم وجهل النسبة، يعني جهل أنه من هو القائم بينهما، يعني عرف أن زيد يعرف زيد ويعرف أنه قائم لكن ما يعرف أن القائم هو زيد، ملتفت له؟ فأولا تساوى في المعلومية، ثانيا هنا كان أحدهما، فإن علمهما وجهل النسبة فالمقدم المبتدأ، لماذا؟ لأن زيد أعلى أعرف من القائم، زيد في هذا المثال أعرف من القائم لأنه علم، والقائم شنو؟ زيد هو العلم والقائم معرف بالألف واللام فهو أعلم منهما، فإن علم نعم فتقول زيد القائم، فإن علمهما نعم فإن علمهما يعني علمهما وجهل النسبة، هني له وجهين، فإن علمهما في مثل هذا المثال وجهل النسبة فالمقدم المبتدأ في هذا المثال، أو يريد أن يعطي قاعدة عامة فتقول زين القائم، تحط نقطة فتقول فإن علمهما ولم يكن مرجحين في ولم يكن بينهما ترجيح في الأعرفية فإن وجهل النسبة فالمقدم يكون هو المبتدأ، له أصالة عدم التقديم والتأخير. طبعا
شو معنى علمهما؟
علمهما يعني المعلومية مع الحفاظ على تساويهما في الأعرفية وجهل النسبة بينهما. جهل النسبة بلا شرط من جهة كونهما أحدهما أعرف أو لا، لكن بحسب الفرض هنا مثلا أنه بينهما تفاوت في الأعرفية في المثال، لكن قد يأتينا مثال آخر لا يوجد بينهما تفاوت في الأعرفية، فبينهما تساوي في الأعرفية، تساوي في المعلومية، لأنه إما كليهما معلومة أو كليهما مجهولين أو نعم، وإذا قلنا كليهما معلومة فتكون النسبة مجهولة، فالمقدم هو المبتدأ. وذكر هذا المعنى خب انتهى الآن. هنا في حاشية الأمير من الحواشي المهمة، حاشية الأمير قال التحقيق، هذه عبارته، كونه معلوما أولا فهو المبتدأ ولو كان غيره أعرف، فإن تساويا علما وجهلا فالمبتدأ الأعرف، ثم بعد ذلك أصالت عدم التقديم والتأخير. هذا فقط تدعيم إلى فهمنا إلى كلام المصنف هذا، والتحقيق يعني تحقيق المصنف الأمير فهم مثل الفهم الذي ذكرناه، أو نحن فهمنا مثل الفهم الذي ذكره في حاشية الأمير. هذا هو رأي المصنف. يعني الآن خلاصة رأي المصنف: معلومية أعرفية أصالة التقديمي والتأخير. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. ما هي المسألة الأولى؟ إذا كانوا اثنينهم معرفة. الآن بعد ذلك يدخل المصنف في كون كل منهما نكرة، ثم يدخل في بحث أن أحدهما معرفة والثاني نكرة. فتقول
فقدم المجهول،
فقدم المجهول تقول زيد القائم. نعم، فتقول كأن يقول من القائم، فتقول زيد القائم، فهنا من الذي تحكم عليه بالمبتدأ بقطع النظر عن التقديم والتأخير؟ القائم تقول مبتدأ، زيد هو الخبر. هذا إحداهما، الثاني يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل محمد.